فضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر الوباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في اليمن، داوي جراحهم واقبل موتاهم في الشهداء وأهلك أعداءهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح أبناءنا وبناتنا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الناتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 33 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu as-Sunnah, die Beschreibung bzw. die Erläuterung der Sunnah vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 133.
ما زال الحديث أصولا مع الفقرة الثامنة في هذا الكتاب الماتع. قال المصنف رحمه الله: انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تغتر عليه شيئا فتسقط في النار، أو كما أخبر رحمه الله تعالى في اللقاءات الماضية. بدأنا نتكلم عن هذه المسألة المهمة، وهي التثبت في الدين، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك، لأن ملخص هذه الكلمات الطيبات دعوة طالب العلم إلى التثبت في أمر دينه، خاصة في الزمان الذي نعيش. كثرت الفتن المضلة، كثرت الشائعات والتحليلات والتنظيرات، وكل يدعي وصلا بليلى. كل من يتكلم ينسب نفسه للسنة والأهل السنة. فالدليل على صدق المتكلم العرض على الأثر، على الكتاب، على صحيح السنة، على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فتجد الخلل الآن في جل القضايا المتعلقة بأصول الدين. هناك من يحاولون جاهدين هدم العقائد، هدم الثوابت في باب الأسماء والصفات. تجد من ينسبون لله ما لم ينسبه الله عز وجل لذاته، منهم من يعطل الصفات عليكم السلام، ومنهم من يحرف الصفات ويدعي أنه من أهل السنة. تجد مثلا بعض المبتدعين ويبدأ يستخدم مصطلحات تنفرك من الحق، وينسب أهل الحق لمصطلحات غريبة، يقول لك الوهابية الذين يكفرون الناس، زي ما طالع أحد الصوفية المبتدعة يقول لك كذبا وزورا إن المنهج السلفي بيكفر الصوفية هكذا على الإطلاق، وبيكفر اللي يصلي في مسجد فيه قبر. سبحان الله، من أين جئت بهذا الكلام؟ من قال من أهل السنة أن الذي يصلي في مسجد فيه قبر هو كافر؟ قال لا يجوز، ما قالش إن أنت كافر، قال يحرم الصلاة في مسجد فيه قبر إن كان القبر قبلة، لكن ما قالكش أنت كافر إن صليت فيه. فبيبدأوا بسبب الأحقاد الدفينة في النفس يطلق الأكاذيب اللي ينفر الناس من الحق. وبعدين مش أهل السنة اللي قالوا كده، ده النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مش احنا اللي قلنا ده، سيدنا النبي اتخذوا قبور أنبيائهم ايش؟ مساجد، مكان للسجود عند القبر، مكان للصلاة عند القبر. وصفهم بإيه؟ باللعن، يعني ارتكبوا كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، فبيحذرنا من فعله فلا نفعل فعلهم. عشان كده العلماء يقولون إذا أدخل القبر إلى المسجد وكان المسجد هو السابق ينبش القبر وينقل لمقابر المسلمين. يعني مثلا في مسجد موجود مات أحدهم ممن يدعون له الولاية، ما الولاية بقت سهلة دلوقتي، يعني أي حد بقى والي، ودي المشكلة. ورضي الله عن الشافعي عندما قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الضابط عندي هنا، لأن ضابط الولاية مذكور في القرآن يا إخوة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل القرآن سابها كده؟ أبدا، بيّن من هم الأولياء، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، بس قضية مفروغ منها، إيمان وتقوى يتحقق الولاية. عشان كده قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دلوقتي تارك الصلاة بيسموه ولي، العريان المتجرد من ثيابه المكذوب في الشوارع بيسموه بركة ولي، بس ده ولي. ذكرت لكم قديما قصة أحدهم بعد أن تاب وأناب، وكان جارا لنا رحمه الله، كان يعمل مقاولا للبناء، الرجل كان من الأثرياء. فبيقول عن قصة توبته عشان تعرف الخلل بيأتي منه، يقول يا أولاد أنا توبتي كانت عجيبة، كنا لسه صغيرين بنحكي لنا، يعني ربنا من عليه وبقى ملازم للنزل. نعم سام، لا خليها،
لا
خلي المروة،
شموي كوكت، شموي كوكت،
عايز تشغل دي يعني شغلها له، ما فيش مشكلة،
أنا ما عنديش مشكلة، بس
أنا ما عنديش مشكلة. بارك الله فيك. أنا مش أذكر طبعا الأسماء، هو كان جار لنا الله يرحمه، مات على السنة وعلى الاستقامة نحسبه ولو زكي على الله. فكان بيحكي لنا عن قصة التوبة جات إزاي، بيقول يا أولاد أنا كنت تابع لطريقة من الطرق، وفي يوم من الأيام جاني شاب قال لي يا حاج فلان أنا عايز أرمي السقف بتاع البيت، هو مقاول كبير، قال له خلاص يا ابني بكرة الصبح الساعة 7 هجيب لك الخشب وأجيب لك العمال ونبدأ الشغل، خدت منه العربون. تمام. بيقول وخلاص نمت، وتالي تاني يوم ده يوم المولد وأنا ناسي، واتصلوا بيا الفجر المولد، طبعا نسيت الدنيا باللي فيها، مولد بقى مولد سيدي فلان. قال بنلبس بقى كده ملابس معينة، انتوا عارفين المزرقشة دي، الأخضر والأحمر والأصفر، وهيصة كده عاملة زي البلياتشو. ها لازم تعمل الشغل كله، العدة كلها، الطاقية الخضراء ومش عارف الشال لونه ايه، والقميص اللي مبهوج كده، ولابس الشراط وماسك الرايات، ما هو مولد حتى اسمه مولد. فبيقولوا ورحت خرجت يا عم الشيخ ونسيت الموعد ونسيت الراجل اللي انا هودي له الشغل، ورحت المولد. ايه بقى المولد ده اللي بنمشي حداته بيسموها كده؟ طب يا حاج احكي لنا عن ايه الزفه، انا مش عارف حاجه خالص ايه الزفه دي. انا عارف زفه العروسه عندنا مثلا يطبلوا لها وحلقه مش عارف ايه ويغنوا لها، انا مش عارف ايه الزفه بتاعت المولد دي. قال ابدا، بنحط الرايات ونمسك الاعلام بتاع سيدي فلان ونفضل ماشيين على رجلين من عند سيدي الامام الشافعي في القاهره لغايه مش عارف سيدي الامام الحسين فين، يعني بيمشوا من الصبح لغايه بعد العشاء ماشي على رجليه في المولد ده، رايحين مولد سيدي فلان. قلت له بعدين يا حاج فلان ايه اللي حصل؟ قال لي فضلنا يا ابني بقى في المولد، ويا سلام على الروحانيات والانوار والمكاشفات، خلاص وصل يعني. المهم يقول رجعت بعد الساعة 2 بالليل البيت بعد المولد بقى من فضل، ولاقي الشاب اللي انا مديه المعدة جالي 20 مرة في اليوم ده، وزعلان وازاي المواعيد وانا معطل نفسي وسايب شغلي عشان نخلص الشغل، فين الحاج فلان؟ المهم واتصل بيا بالليل، ينفع كده يا حاج؟ قلت له اسكت يا ابني، ده انا كنت في الزفه المولد يا ابني. الشاب ده كان عنده استقامه، قال له مولد ايه يا حاج؟ قال له مولد سيدي فلان. قال له عملت ايه في المولد يا حاج؟ قال له يا ابني فضلنا ماشيين من بعد الفجر وصلنا لغاية العيشة. قال له الحمد لله، صليت بقى يا حاج في الطريق؟ قال له ايه؟ قال له الصلوات الخمسة، انت خارج من الفجر صليت؟ قال له لا يا ابني انا بقول لك كنت في المولد. اه مولد، يعني مفيش صلاة بقى ما دام في مولد. طب يا حاج فلان شيخكم كان بيصلي؟ قال لا يا ابني ما صلاش شيخنا. قال لي وكان السؤالين دول اكنهم قتلوني في قلبي. انتبه لما قال للشاب قال تعالى واقيموا الصلاه، النبي حج على فراش الموت قال الصلاه اوصيكم بالصلاه وما ملكت ايمانكم. قال له خلاص يا ابني خلاص، والله لا عهد بعد اليوم لهؤلاء. وراح ترك كل شيء وبدأ يتوجه للحق. اللي ربنا بيريد له الهداية يوقف في طريقه حد يذكره كده كلمة تغير منك حياة، إنما التاني اللي عايش في الأنوار زعم مش ممكن يرجع ما دام ما فيش حد بيذكره. اللي بيقول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول والكفريات ده معتقد إنها دين، فمش ممكن بقى يرجع عن الطريق. هنقول لك القرآن ضبط القضية في الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا. إنما أمثال هؤلاء عبارة عن إيه؟ حفلات ورقص. يا شيخ بيدخلوا المعازف داخل المساجد، يا شيخ يتراقصون داخل المساجد. هذا هو الدين؟ هل فعل النبي هذا؟ هل فعل الصحابة هذا؟ أصل أنتوا مش فاهمين. الحمد لله مش عايزين نفهم، مش عايزين نفهم باطلك من هذا، لأن الدين أبلج واضح. قال الله، قال رسوله، من نجع بالباطل بتاعكم ده ويأتي رأس من رؤوسهم فيقول لك إحنا يا جماعة مش بتوع دليل، إحنا بتوع تجارب شخصية. يعني يتبعوا الرجال ويسيبوا سيدنا النبي. من الآخر ما تقوليش الدليل إيه، اوعى تقول لي الدليل بتاعك إيه، أنا بعمل بالهوى. هل هذا هو الدين؟ أين أنتم من قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ أين أنتم من قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أين أنتم من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هل كان في على عهد النبي العهود تاخد عهد على ايد الشيخ وتبقى مريد؟ كان ده موجود على عهد النبي؟ ده ذكرني بايه؟ في زمن التابعين ومن جاء من بعدهم، الشيعة الروافض ارادوا مناظرة بعض علماء السنة. العالم كان فقيها فطنا، فذهب اليهم ودخل إلى حوزتهم أو حسينياتهم وشيل الحذاء بتاعه في إيديه ودخل. قالوا ليه ما حطش الحذاء في الأماكن بتاعة الحذاء؟ قال لهم لا، أصل أنا علمت أن الشيعة في عهد النبي محمد كانوا يسرقون الأحذية من المساجد. قال له هو كان في شيعة في عهد النبي؟ قال لهم فمن أنت؟ انتهت المناظرة. السلام عليكم. ذكرني بمناظرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع هذا الدعي الذي كان يدعي علم الغيب وعايز يروح يناظر الشيخ من غلاة الصوفية بيدعي أنه بيعلم الغيب. فراح للشيخ رضي الله عن الشيخ الألباني، فأول لما دخل كده عليه قال له ما خير؟ قال له أنا أعلم الغيب وأريد أن أناظرك في ذلك. قال نعم نعم أناظرك بس بشرط واحد. قال له ما هو الشرط؟ قال انتهت المناظرة. فين حاجة؟ ما بقول لك أنا بعلم الغيب. طيب أنت مش عارف الشرط، يبقى غيب اللي أنت بتعرفه. فقال له أناظرك على شرط واحد. قال ما هو؟ قال انتهت المناظرة. اللي بعده، يا إخوة، من ابتعد عن الطريق قال كلاما يضحك منه العقلاء، يضحك منه العقلاء. فدي الآفة، زي ما ادعى أحد العمائم منهم أن الإمام الفرغل كان بيبيع الحشيش قدام الجامع الأزهر، ما بيصليش، كان تارك الصلاة وبيبيع حشيش. قالوا الحافظ ابن حجر أو الله يخشوا كده، هاتوا كده علي جمعة، بس اكتب علي جمعة كده على اليوتيوب والإمام الفرغل بيبيع حشيش بس. قالوا الإمام ابن حجر الحافظ صاحب فتح الباري داخل المسجد الأزهر عشان يصلي إمام بالمسلمين، قال فالآن يبيع حشيش فبينكر عليه، يعني قوم صلي انت بتبيع ايه وده حرام وكذا. راح نظر له كده بس، راح سرق منه الفاتحة. جاي يصلي الإمام ابن حجر مش لاقي الفاتحة. يا الحافظ ابن حجر مش عارف الفاتحة، ما هو سرقها منه الولي تارك الصلاة. ولي هو ولي للشيطان ده ما دام تارك للصلاة. فابن حجر يمين شمال مش عارف يجيب ولا آية من الفاتحة. يقول لك فلما خلص صلاة، شوف حتى الكذب، فلما خلص صلاة ما دام ما عندوش فاتحة يبقى الصلاة باطلة، ما تقولش بقى بطل الصلاة، لا هو كذاب كده يتناقض. فلما خلص الصلاة العلماء قاعدين حوالين منه، علماء كمان يعني، يعني ورا منه العلماء، ما حدش قال له، ما حدش رده، ما حدش رده بتاع محمد، هم كمان اتسرقت منهم. ده حتى لو كان نزل الفاتحة هيستخلف اللي وراه، ما هم كلهم علماء شرعيات. لا المهم فلما خلص الصلاة العلماء قعدوا ايه كده، انت عملت ايه يا ابن حجر؟ وكأن ابن حجر بيلعب معاه في الشارع. يا جماعة ده من هيبة ابن حجر، ده كان قاضي القضاة زمان، ده كان يخرج في موكب عجيب، حرس وجند وحشم محمول على سرير. وفي الأثر لما خرج كده في الموكب رايح للقضاء، فراجل يهودي كان بيعمل زيها، كان بيشتغل بتاع زيت، وحالته مهببة، فقر مدقع ومزيت وحالته قرب، فراح واقف قدام الموكب قال مهلا يا قاضي المسلمين. قال ماذا تريد؟ قال عندي مسألة. قال ما هي؟ قال قال نبيكم عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت مؤمن مسلم وفي هذا النعيم والطرف، وأنا كافر يهودي كما تقولون وفي الفقر والأرق اللي أنا عايشه ده، فكيف بقى الدنيا جنة لي وسجن لك؟ قال لك بس أنا مسكته بقى يلا. فابتسم ابن حجر وقال أجيبك يا هذا، أنا على ما أنا فيه من نعيم الدنيا وطرفها، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا، بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. قال الآن فهمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أن يقول لك قالوا له يا ابن حجر أنت يا ابن حجر عملت إيه؟ يا رب سلم. قال لهم ما عملتش حاجة، لقيت واحد بيبيع حشيش على المسجد أنقذ. قال روح لك أنا أرجع لك الفاتحة، ده والي. ولي ماشي يا ولي. قال ابن حجر راح له، لا تاني بتحاكمه. قال له الفاتحة، ده الولد. قال له اه الفاتحة. قال له طب اقعد بيع حشيش معايا. مش بقول لك يقولون كلاما يضحك منه العقلاء. يا رب سلم، يا رب سلم. وبعدين انا عايز افهمك اللي انت مش فاهم، انا لما ببيع الحشيش هنا اي حد بيشتري مني الحشيش ما بيرجعلوش تاني. الله اكبر. هنا مره يعني بيبيع عشان يخلي الناس تبطل الحشيش. وين بقى كرامات، كرامات الاولياء؟ والتاني اللي اسمه يسر جبري اللي يقول لك عن البدوي، اصل جات له حاجه اسمها القبضه فقبض وترك الجمع والجماعات وقاعد على السطوح بتاعه، وكان اي حد عايز يسلم عليه يروح له عند البيت فينزل له السبحه من فوق السطوح. سبحه ايه دي؟ قد ايه السبحه دي اللي تنزل من فوق السطوح عشان يسلم بيها الناس؟ والناس دي ايه، مجانين يسلموا بالسبحه؟ وترك الجمع والجماعات، اصل جات له قبضه قبض. هذا الباطل يزعمون ان اصحابه كانوا من الاولياء. يعني البدوي اللي عندنا ده، اولا ده شيعي باطني جاء مع الدوله الفاطميه التي جاءت من المغرب، الشيعيه الباطنيه الرافضيه، جعلوه وليا وبيحج له كل سنه. يا عم الشيخ رياض عندنا في مصر اكتر من 3 مليون، يعني اكتر بيروحوا مكه والمدينه. ويا ويلك ويا سواد ليلك لو ذكرت سيدي البدوي، هيحصل لك ويتقلب بيتك. نشرب الشاي احسن، ده برد. فيجي الاسلام لم يترك هذه القضايا العقديه الا ببيان الولايه ايمان وطاقه. اي حد تعرف اعماله على الكتاب والسنه يقول لك وانت ما قراتش قول الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اه والله قراتها، واليقين يعني الموت، مش اللي انتم بتدعونه كذبا وزورا. النبي على فراش الموت كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لكن شيخهم ما بيصليش، شيخهم بيقول لك بقى بيصلي تحت العرش. إي والله العظيم، إي والله العظيم، شيخهم من أهل الخطوة بيصلي في مكة وقاعد عندنا في مصر. شفت الكرامات يا جماعة؟ أدي الكرامات، وقاعد وسط النساء والاختلاط والفجور وفي الموالد الزنا والسرقات والغناء والموسيقى والرقص يا رب سلم يا رب سلم. فالإيمان ده داري بيقول لك انتبه بقى، تثبت لدينك واعرض الأمر على كتاب ربك وعلى سنة نبيك وعلى حال الصحابة رضي الله عنهم، فما لم يكن في زمن النبي من الدين فلن يكون من الدين أقيم الساس. احفظوا هذا جيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يعينك بقى على الترجمة.
من يعني
يا
أخلي كتير يعني فينا. دعوت رحمه الله تعالى hat gesagt, wenn ihr mal Begrifflichkeiten oder Worte von jemandem hört, dann seid nicht voreilig und nehmt nicht von ihm direkt, bis ihr euch fragt und darüber nachdenkt, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder seine Gefährten oder die Gelehrten nach ihnen über diese Angelegenheit gesprochen haben oder nicht. Wenn ihr etwas gefunden habt, worüber sie gesprochen haben, dann haltet euch an diese Aussagen fest und entfernt euch von ihnen nicht, sonst würdet ihr letztendlich ins Höllenfeuer gelangen. Meine lieben Geschwister, wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele Fitnen gibt. In einer Zeit, in der es viele, sehr viele Gerüchte im Umlauf sind. Jeder einzelne Scheich, jeder einzelne zum Islam Aufrufer, Ad-Da'iye, präsentiert sich als jemand, der die Sunna befolgt. Und präsentiert sich als jemand, der die Wahrheit sagt. Und deswegen, leider gibt es sehr viele Unwissenheit in unserer Gesellschaft. Viele Muslime, die zur Allgemeinheit gehören, haben nicht genug Wissen und glauben alles. Dabei müssen wir jede Aussage, die wir von ihnen bekommen, die wir gehört haben, normalerweise auf die Sunna oder auf die Aussagen im Koran und in der Sunna prüfen und natürlich auf das Verständnis der Gefährten radiallahu anhum. Diese Gelehrten, die wir kennen oder die sich als Gelehrten bezeichnen, aber keine sind, sie versuchen sehr oft den Islam zu zerstören. Sie versuchen die Überzeugung, die Regeln, die Grundlagen der Religion zu vernichten. Sie versuchen die Namen und die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal zu verunstalten. Manche Eigenschaften tun sie eben quasi negieren, sagen, die gibt's nicht. Manche Eigenschaften sagen nur teilweise, manche nicht. Das heißt, sie tun diese Eigenschaften und die Namen von Allah Azza wa Jal dementsprechend verunstalten. Und es gibt sehr viele Erneuerungen, es gibt sehr viele Erneuerer an sich, die Aussagen von sich geben, dass zum Beispiel einfach irgendwelche Personen oder ein Sheikh zum Beispiel, der zur Sunna gehört, die sagt, er ist ein Wahhabi und von denjenigen, die ungläubig sind. Und die sagen auch ebenfalls, dass Ahlus Sunna wal Jama'a sehen diejenigen, die in einer Moschee beten, in der es ein Grab befindet, als ungläubig. Dabei stimmt das gar nicht. Das heißt, die anderen unwissenden Menschen, die normalen Menschen, die nehmen die Aussagen auf und speichern sie in ihrem Gehirn und prägen sie ein, aber sie denken darüber nicht nach. Dabei hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass es eigentlich verboten ist, wenn ein Grab in der Moschee, in der Qibla sich befindet, dann ist es verboten. Aber er hat nichts von Kafir gesagt. Das heißt, warum tut ihr jemanden als ungläubig erklären, wenn der Prophet es dies gar nicht gesagt hat? Und all diese Aussagen, die von ihnen kommen, von den Gruppierungen vor allem, zum Beispiel die Schutzherren, Schutzherren ist ein Al-Wali von Allah Azza wa Jal, der auch gewisse, man sagt, Fähigkeiten besitzt, er ist nicht wie der andere Mensch. Es gibt sehr viele mittlerweile und dabei ist eigentlich im Heiligen Koran klar beschrieben und definiert, wer eigentlich zu diesem Wali, zu diesem Schutzherrn zählen dürfte. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte einen wunderschönen Satz. Er sagte, wenn du jemanden sehen würdest, der über Wasser laufen kann, oder jemanden sehen würdest, der fliegen kann, bezeuge niemals die Al-Wilaya, das heißt, dass er ein Schutzherr ist. Glaub nicht daran. Denk nicht, boah, er kann fliegen, er gehört zu Allahs Schützlinge. Nein, nimm seine Aussagen, nimm seine Taten und prüfe sie, ob dies mit dem Koran und der Sunna übereinstimmen. Und erst dann, wenn sie übereinstimmen, kann sagen, na'am, er gehört zu den Schützlingen. Denn Allah Azza wa Jal sagt wortwörtlich, diejenigen nur, alladhina amanu, die glauben, wa kanu yattaqun, und die gottesfürchtig sind, nur diejenigen können Schützlinge sein. Und niemand anderen, Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, sagt auch ebenfalls, derjenige, man kana mu'min, der gläubig ist, taqi, gottesfürchtig, wird Allah Azza wa Jal ihn als Wali nehmen. Und nichts anderes. Und wir müssen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Die anderen Gruppierungen, subhanallah, die sagen, wir müssen das Geburtstag oder den Geburtstag von unserem Wali feiern. Was machen die? Die gehen von nach dem Fajr-Gebet direkt raus und wandern herum und lachen und tanzen und schreien und gehen bis 2 Uhr nachts, kommen die erst nach Hause. Und dabei beten die nicht mal. Und dabei sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Allah Azza wa Jal sagt dann, in kuntum tuhibbun Allah, wenn ihr Allah lieben würdet, ittabi'uni, befolgt mir, yuhibbukum Allah, Allah wird euch lieben, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wo bleibt dieser Satz überhaupt? Denkt darüber nicht. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in mehreren Überlieferungen auch gesagt hat, dass wir ihn befolgen müssen. Wo bleibt die Ayah von Allah Azza wa Jal? Ma atakum ar-rasul, was der Prophet euch gegeben hat, fakhudhuhu, nehmt es, wa ma nahakum anhu, fantahu. Und das, was er euch verboten hat, bleibt von ihm fern. Habt ihr jemals den Propheten gesehen oder gehört oder irgendeine Überlieferung, dass sie in Moscheen Darbuga nehmen und tanzen und hui, hui, hui und. Sowas gibt es gar nicht. Eigentlich gibt es klare Aussagen. Die Wahrheit ist klipp und klar. Da gibt es keine Diskussion, aber trotzdem glauben die nicht daran. Und subhanallah, es gibt ja einige Namen, die der Sheikh Allah gerade erzählt hat, die ich jetzt nicht erwähnen werde. Aber was eigentlich interessant wäre, ist jedenfalls zu wissen, es gibt einen Badawi in Ägypten, jetzt einen Wali, einen Schützling. Und subhanallah, bihigwan die Badawi geht. Sie machen eine Pilgerfahrt, der Badawi, 3 Millionen Menschen, sogar fast mehr als in Mekka. 3 Millionen Menschen, der einen Badawi eigentlich, der jemand, der eigentlich, ja, normalerweise nichts zu sagen hat. Und es gibt noch andere Geschichten, die ich jetzt nicht erzählen werde, aber letztendlich sagen wir, ein Schützling ist derjenige, der gläubig ist oder ist bekannt für seinen Glauben und bekannt für seine Gottesfurcht.
بل نجد أن الله تعالى ضبط قضية الولاية في الحديث القدسي حتى لا يدع لمنتحل أو لدعي بابا في هذا المضمار الخطير جدا العقدي. حديث الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الولاية، طريق الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لا أعيدن. مضبوط العملية، أداء فرائض، وأداء الفرائض يعني ترك المنهيات والبعد عن المحرمات وفعل النوافل وباب التطوع والمصارعة في الخيرات، لا كما يزعم هؤلاء المبطلون في كل زمان ومكان. إذن نجد أن أعداء الحق دائما وأبدا يصفون أهل الحق بأقبح الصفات تنفيرا منه. يقول لك الوهابية المتشددون، مفيش حاجة اسمها وهابية يا إخوة. من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ عالم من علماء المسلمين، نشأ في بيئة كثرت فيها الشركيات والبدع، ونهض لله عز وجل ينصر دينه ويدعو للسنة ويبطل البدع بالرجوع للكتاب وصحيح السنة وفق فهم الصحابة واتباع الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم. ما فيش حاجة اسمها وهابية. رجل اتبع الكتاب والسنة محذر من البدع، وخلي بالنا كده، كل من يحذر من البدع يعادونه بل يكفرونه. وهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ليه يا جماعة؟ أصلهم يقولون بالعلو، يثبتون صفة العلو، مش هم اللي أثبتوا صفة العلو، الله الذي أثبتها لذاته. الرحمن على العرش استوى، خلاص نقر ما قاله ربنا بلا تحريف. كيف؟ الله أعلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضبطها الإمام مالك وجعلها منهاجا لمنهج أهل الحق. عندما جاء المبتدع الضال يقول: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني الاستواء في لغة العرب معلوم، استوى يعني ارتفع وعلى كما أخبر، خلاص انتهت. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، لأن من صفات الرب، وصفات الرب غيب لا يعلمها إلا الرب جل جلاله، فلا نعلم الكيف ولا الكن، لا نعلمه. ده خلاص، ده من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عنه أرضه. بعدين بنص الكتاب: سبح اسم ربك الأعلى. وذكرت لكم مناظرة الإمام الألباني مع أحد المتصوفة من أهل الباطل هؤلاء. جاءه مناظرا يقول: يا شيخ، شيخ الإسلام تيمية هذا كافر. ليه يا ابني؟ قال له: بيقول بس بيثبت العلو. فالشيخ رضي الله عنه وارضاه كان فطنا في هذا الباب، قال: دعك من شيخ الإسلام ومن تكفيرك إياه، فهذا ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا الآن، لكن دعني أسألك سؤال. ما دام أنت بتنفي العلو خلاص، ما الله في كل مكان، خلاص ما عندوش من ربنا في السماء كما أخبر، ما عندوش دي خالص. واللي يقول كده عنده يبقى كافر على فكرة. يكفرون أهل السنة لإثبات ما أثبته الرب لذاته، تخيل. وهم الذين حرفوا وعطلوا، يا هم دول المؤمنين. المهم، قال: دعني أسألك سؤال، ماذا تقول في سجودك؟ قال: أقول سبحان ربي الأعلى. قال: إذن ما دمت لا تؤمن بالعلو، قل سبحان ربي الأسفل. شد فزع، قال: يا شيخ كيف؟ قال له: مش أنت تقول أن الله في كل مكان، أليس السفل مكانا؟ مكان ولا لا؟ مكان، خلاص قول سبحان ربي الأسفل بدل الأعلى. قال: لا يا شيخ، انتظر انتظر، هراجع المسألة وارجع. عدى أسبوعه الثاني ورجع تائبا نادما يقول: رضي الله عن شيخ الإسلام، سبحانك ربي في علوك، الرحمن على العرش استوى. كلمة تكون سبب في هداية إنسان من الضلال اللي هو فيه، نسأل الله السلام. فإذا هم ينفرون الناس من الحق بالألقاب الصعبة أوي دي، المتشددون، المتنطعون، دول نصوصيون، دول حشويون. بقول لك مش في الزمان ده، في كل زمان هتجد نفس الألقاب دي عشان تنفير الناس من الحق. بدأت مع بداية الخلق، مع بداية الرسالة، حتى مع النبي كان يلقب بالصادق الأمين. مجرد أن جاءته الرسالة قال عنه كذاب وكاهن وشاعر وساحر ومجنون، صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا صاحب الحق دائما مبتلى إلى قيام الساعة، فلا تلتفت للناس، أهم شيء عندك أصول ترد ليها المنهج، التثبت في الدين. بقى ارجع للكتاب، لصحيح السنة، بفهم مين؟ أصحاب النبي رضي الله عنه، بفهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، بفهم بلال وصهيب ومصعب وعمار، بفهم ياسر وسمية بفهم عائشة وأم سلمة ميمونة زينب أم حبيبة، بفهم فاطمة وعلي والحسن والحسين، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فهم أم سلمة وجويرية وصفية أمهات المؤمنين. ارجع للجيل الفريد اللي اتلمز على إيد النبي عليه الصلاة والسلام فينضبط لك المنهج. فإذا المصنف يضبط لنا المنهج بقضية التثبت في الدين، كذلك التثبت في الشائعات. احنا برضه بنعيش زمن للأسف ترويج الشائعات، وقل من يضبط هذا الأمر. أي خبر تجد الكثيرين ينشرونه وربما يكون مكذوبا وشائعة، وتجد التعليقات والأخذ والرد، وده يشتم وده يسب وده يلعن، والخبر من أصله غير موجود. وخلي بالنا إن على السوشيال ميديا في لجان إلكترونية، منهم غير مسلم، من النصارى من اليهود، ومنهم أجهزة مخابراتية هدفها كل الهدف إشغال الناس بتلك الشائعات والأخبار الكاذبة. فيجي صاحبنا لأنه ليس من طلاب العلم المنضبطين فيبدأ ينشر أي حاجة ويتكلم في أي حاجة. ليه؟ لأن الخلل بيأتي منين؟ في باب الطلب، إما أن يكون أخذ العلم عن طريق الكتب، وإما عن طريق الأشرطة، وإما عن طريق الإنترنت، أو ملازمة قليلة لبعض المشايخ، مش ملازمة منضبطة ليحصل الرسوخ. فبالتالي بيكون عنده شموخ وشايف نفسه، فبيلجأ للفردية، إنه خلاص القول قولي أنا والرأي رأي أنا، فيبدأ بقى الخلل من هنا، إنه عنده خلل في الطلب غير مؤصل التأصيل الشرعي العلمي المنضبط بالمنهج اللي يتمكن من خلاله الحكم على الأمور بضوابط الشرع. ما عندوش ده، عشان كده تجد كثير منهم يتعجل في الطعن في الناس والطعن في العلماء وإسقاط العلماء، لأنه ما عندوش التأصيل الشرعي كيف يتعامل مع أهل العلم وكيف يضبط المسائل الشرعية وفق المنهج. لذلك لما ترجع للمنهج تجد المنهج يدعوك للتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الصحابة طبقوا ده تطبيقا عمليا. شوف حتى يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتشر خبر أن النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى، خبر شائعة. حال الصحابة إيه مع الخبر ده؟ اختلت المواقف من مصيبة وقعها. عثمان جن جنونه، عفوا عمر جن جنونه رضي الله عنه وارضاه، اخرج السيف من غمده وقال ما مات يا رسول الله، ومن قال ان محمدا قد مات لاقطع عنا عنق. مصيبة شديدة جدا. عثمان اخرص لسانه ما بيتكلمش، ساكت مش عارف يقول ايه. علي شلة اركان قاعد ما بيتحركش من وقع المصيبة. الرجل الأول في الأمة منزلة وفضلا بعد رسول الله من؟ أبو بكر الصديق. شوف ربنا يعصم أمة برجل كان في قضاء حاجة، جاء شاف الخبر الشيخ رياض كده منتشر، يطبق القاعدة على طول، فتثبتوا فتبينوا. ما هو الخبر يعني شائع، أنا ما أعرف حقيقتها، على طول يدخل بيت النبي، على طول يدخل حجرة عائشة على طول، فيرى النبي مسجل في جنبات الحجرة. عشان يعلمنا المنهج التبين قبل القول والعمل. في أي خبر يجيلك فوجد النبي مسجل في جنبات الحجرة فكشف عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام التسليم، وبكى الصديق وقبل نبيه وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول. إذن الشائعة صحيح الآن، خبره بالتبين مات النبي. ماذا يصنع الصديق عشان يحفظ أمه؟ يصعد المنبر، أيها الناس على رسلك يا ابن الخطاب، تمهل أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، قال الله تعالى نبيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا التعامل بالمنهج. قد تأتي المصيبة يحدث خلل فتحتاج للضبط العلمي مباشرة، تحتاج للمناصحة والتبين عشان يعلمنا الطريق والمنهج العلمي، فمش أي خبر ننشره ولا نتفاعل معه إلا بعد تبين. ودي قضية مهمة، ده المنهج العلمي، مش كل من يتكلم نسير خلفه. عندنا ضوابط يا إخوة علمية، نعرض كلام المتكلم على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، إن وافق فهو الدين، إن خالف فليس من الدين. بس قضية سهلة وبسيطة جدا، كما قلت وأقول، كل يدعي وصلا بليلة، كل بيقول لك أنا أهل السنة، لكن يا طول ليلة تسلم لمن؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. ارجع للأدلة، ارجع للمنهج، اضبط المنهج. المقام ضاق، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع قضية التثبت في الدين، وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Allah Azza wa Jalla hat in einer Überlieferung Al-Hadith Al-Qudsi bereits die Schützlinge und Schutzherren, deren Eigenschaften erklärt, indem er sagte, derjenige, der einen meiner Schützlinge verletzt oder wehtut oder in irgendeiner Weise Schaden zufügt, demjenigen werde ich einen den Krieg erklären. Und wenn mein Diener sich mir nähert mit Taten, die ich liebe oder die ich ihm zur Pflicht gelegt habe, dann werde ich ihn weiterhin lieben. Und solange er mir oder mich mit weiteren freiwilligen Taten bereichert, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn lieben würde oder lieben werde, dann werde ich sein Gehör, mit dem er hört, ich werde seine Augen sein, mit denen er sieht, ich werde seine Hände sein, mit denen er Sachen anfasst, seine Füße sein, mit denen er geht. Und wenn er mich was fragt, dann gebe ich ihm was. Und wenn er mich um Hilfe bittet, dann helfe ich ihm. Und diese Überlieferung zeigt uns auch genau hier, nämlich jemand, der Schützling von Allah Azza wa Jalla ist. Das heißt, Allah Azza wa Jalla ist stets bei ihm und hilft ihm in jeder Gelegenheit. Er ist sein Gehör, sein Augenlicht, seine Füße, seine Hände. Er ist stets bei ihm. Und diese Person muss, wie er gerade gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, er tut die Pflichten verrichten und sich die freiwilligen Gebeten, die freiwilligen Taten widmen, und nur so können die Schützlinge sein. Das heißt, wie wir vorhin gesagt haben, die Feinde der Wahrheit werden stets und immer diejenigen, die auf der Wahrheit sind, beleidigen und sie mit Eigenschaften bewerfen, die schlecht sind. Mit schlimmen, schlechten Eigenschaften, wie wir vorhin gesagt haben, die meinen, er ist doch ein Wahhabi und ungläubig. Dabei Al-Wahhabi, Al-Wahhabiyun an sich, wer ist denn das? Kommt von Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ein Mann, der den Koran und die Sunna befolgt hat und stets vor den Erneuerungen gewarnt hat. Und das ist eine Sache, jeder, der vor den Erneuerungen warnt, wird ständig als Feind angesehen von all diesen Erneuerern. Er wird ständig als Feind angesehen. Und es gibt viele Gelehrte oder manche, die den Weg verloren haben oder irregeführt worden sind, die sagen zum Beispiel, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ist ungläubig. Warum? Weil er bestätigt damit die Eigenschaft Al-Ulu. Al-Ulu ist die Höhe, steigen, auf, also oben sozusagen. Er sagt zu ihm, er hat diese Eigenschaft Allah Azza wa Jal bestätigt und deswegen ist er ungläubig, obwohl Allah Azza wa Jal eigentlich sich selbst diese Eigenschaft gegeben hat, indem er sagte, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Allah Azza ist der Rahman, der Barmherzige, der ist quasi auf seinem Arsch oben oder herabgestiegen, oben. Und deshalb wurde hier ebenfalls Al-Hulu hier erwähnt. Und eines Tages wurde der Gelehrte gefragt, was heißt Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, oder wie ist er oben, oder wie sitzt er oben, wie kann ich es mir vorstellen? Und daraufhin sagte er, das Herabsteigen oder die Höhe an sich, es ist bekannt, was der Begriff im Arabischen bedeutet, nämlich er ist oben oder hoch oder aufsteigen. Und das Wir an sich ist etwas, was wir nicht begreifen können, weil wir es nicht kennen. Nur Allah Azza wa Jal weiß es, deswegen sagt er, Al-Kayfu Ghayru Ma'qul. Und der Glaube darin ist eine Pflicht und die Frage danach ist eine Bid'ah, geh aus meiner Moschee raus. Ein anderer Gelehrter fragte einen daraufhin, der ihm sagte, Ibn Taymiyyah ist ein Kafir, der sagte, okay gut, dann vergiss mal Ibn Taymiyyah, erstmal beiseite legen, wir reden beide. Was sagst du, wenn du Sujud machst? Die Niederwerfung. Er sagte, ich sag Subhan Rabbi al-A'la. Er sagte, gut, du glaubst daran, dass Allah Azza wa Jal ebenfalls unten ist. Und unten ist im Arabischen al-Asfal. Dann sag doch Subhan Rabbi al-Asfal. Und darum sagte er, aber wie kann ich Allah al-Asfal nennen? Ist doch, ich meine, ist doch, darf man sowas machen? Er sagt, ja, du sagst so gerade, al-Ulu, hoch oben, gibt's ja nicht. Allah ist ja überall. Der ist auch unten. Warum sagst du nicht Subhan Rabbi al-Asfal? Er sagt, okay, gut. Lass mich mal kurz Zeit, ich werde drüber nachdenken. Und daraufhin kam er zurück und sagte, möge Allah Azza wa Jal ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, barmherzig sein. Ein weiterer Punkt, den wir weiter erwähnen wollen, ist nämlich die Gerüchte. Die Gerüchte, die ständig im Social Media veröffentlicht werden. Und viele Leute schreiben oder beleidigen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Social Media es gibt sehr viele Ungläubige und sehr viele, die nicht den Islam zum Islam gehören, andere Religionen wahrscheinlich, und versuchen auch die Menschen damit zu beschäftigen, diese Falschnachrichten zu verschicken, damit sie sich mit Unsinniges beschäftigen. Und damit wir auch erkennen, wie wir mit solchen Gerüchten auch umgehen, ist, als zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, und natürlich diese Nachricht kam plötzlich wie ein Schock für jeden Einzelnen, und das Gerücht ist dann zu den Gefährten gekommen, und Umar ibn Khattab war jemand gewesen, der ist aufgestanden und sagte, wer sagt sowas nicht, wer sowas sagt, dem werde ich den Kopf abreißen oder abschneiden. Und Ali ibn Abi Talib saß auf dem Boden, er war geschockt, er hat nichts gesagt, Uthman hat auch nichts gesagt, die konnten nichts machen, der Prophet ist gestorben, eine schlimme Nachricht, eine unglaubliche Nachricht, und natürlich der Beste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, er kam direkt rein, hat dann die Nachricht gehört, und daraufhin hat er uns gezeigt, wie wir mit solchen Gerüchten umgehen, nämlich er ist direkt in dem oder zum Zimmer des Propheten gegangen, direkt reingegangen und geguckt, er sah den Propheten dort liegend, er hat über sein Gesicht kurz die geschaut, und dann hat er ihn geküsst und sagte, oh Rasulullah, wie schön du lebendig bist und wie schön du auch tot bist. Das heißt, sowohl lebendig als auch tot, wie schön du sein kannst. Daraufhin ging er raus direkt. Er zeigt uns, wie wir mit solchen Gerüchten umgehen. Er ging daraus raus und er musste eine Umma retten. Er musste die ganzen Menschen irgendwie beruhigen. Dann ist er auf dem Minbar aufgestiegen und sagte, ja, ihr Nas, oh ihr Menschen, derjenige von euch, der Muhammad gedient hat, Muhammad ist tot. Und daraufhin hat er die Ayah im Heiligen Koran gelesen, wo Allah Azza sagt, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorüber gegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen, aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Und daraufhin hat er die Umma beruhigt.
هنشوف بس في دقائق كده في حجالة سامحونا عندنا بعض الأسئلة نجاوبها ونصلي إن شاء الله نعرف إن فاضل دقيقتين على أذان العشاء فاصبروا علينا دقائق معدودة إن في أسئلة من البث الأول فنحاول كده في عجالة عجيلة نجيب فأخونا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول حياكم الله شيخنا أمين ما الجمع بين قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل وهذه المسألة يعني كثيرا ما أجبنا عنها فأقول مجيبا باختصار أن الآية والحديث لا تعارض بينهما قط إنما التعارض هو تعارض ظاهري فقط وده ناشئ عن قاعدة لغوية لابد أن نفهمها هذه القاعدة حروف الجر من حروف الجر حرف اسمه الباء حروف الجر حرف اسمه الباء اللي هي موجودة في الآية وفي الحديث في الآية جزاء بي الباء بما كانوا يعملون أدي الباء حرف جر وفي الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الباء فالباء دي حرف جر في لغة العرب تأتي بمعان متعددة، تأتي بمعنى التبعيض، وتأتي بمعنى الإلصاق، وتأتي بمعنى المعاوضة، وتأتي بمعنى السببية. تاني، تأتي بمعنى التبعيض وبمعنى الإلصاق وبمعنى المعاوضة وبمعنى السببية. يعني إيه؟ التبعيض يعني البعض أو الجزء، الإلصاق يعني الكل الجميع. علشان كده الفقهاء اختلفوا في قضية مسح الرأس في الوضوء بسبب هذه الباء في آية الوضوء في سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء. فالفقهاء اختلفوا على قولين بسبب الباء دي. بعضهم يرى إن الباء تبعيضية، فقالوا المجزئ في الوضوء بعض الرأس فقط مش كل الرأس، ويجزئك 3 شعرات كده، مسحت بس المقدمة خالص. الفريق الثاني قال لا، دي الباء هنا إلصاق يعني بجميع رؤوسكم. طب الفصل في القضية ايه؟ نرجع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام عشان نرجع اي القولين هو الصواب. النبي ورد في صفة وضوئه انه مسح على رأسه كله بدءا من مقدمة شعره الى قفاه ثم رجع، ده ورد عن النبي. ايضا في صفة وضوء النبي ورد انه مسح بعض رأسه واكمل على العمامة، فده ايضا ورد. يبقى نقول لك من خلال فعل النبي ان المجزئ البعض والكمال والسنة الكل. يبقى اللي قاله تبعيد على صواب، ان الباء تبعيدية لفعل النبي انه مسح بعض رأسه فده الفرض، والكمال ايه؟ انك تكمل الرأس كله، يبقى دي السنة. طيب ايضا من معاني الباء في لغة العرب المعاوضة يعني الثمن. اما اقول له حسام الهاتف ده بكام؟ دي كام؟ الباء اهي، يقول لي ب 1000 يورو، يبقى ثمنه كام؟ 1000، ادي له ال 1000 اخد الايه؟ الهاتف، دي معاوضه. تمام كده؟ طيب في بقى حاجه اسمها سببيه، انا بحب الواد حسام ده قوي، تمام كده؟ وهاشتري منه الهاتف ده مثلا، بس هو ملتزم ومستقيم وتقي وكذا وكذا، بساله انت اتجوزت يا واد يا حسام؟ قال لي لسه مثلا. يعني يا واد ما اتجوزتش ليه؟ قال لي محتاج شقه وما عنديش فلوس. طب خلاص الشقه بكام يا ولد؟ 100,000 يورو. ماشي يا ابني. الهاتف ده بكام؟ ب 1000. لا انا اديك 100,000، روح اشتري شقه واتجوز.
الله اكبر.
هل ده ثمن ولا سبب؟ وصل كده؟ الثمن 1000 يورو، انما السبب ايه؟ 100,000، لانه طاقي ونقي وكذا وانا عايز ابسطه واسعده، خد يا واد ال 100,000. وصل كده السبب؟ يبقى السبب اعلى من الثمن للحب، ولله المثل الاعلى. الجنه غاليه ولا رخيصه يا ولدي؟ ده بنص حديث النبي: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. ينفع حد يقدم ثمنها؟ ده حضرتك لو عشت عمرك كله عابدا لله مش هتوفي شكر نعمه واحده عليك من الله، نعمه البصر. نقول الجنه بقى يبقى مش ممكن تملك ثمنها، وده اللي قاله النبي: لن يدخل احدكم الجنه بعمله. دي اسمها باء المعاوضه، يعني باء الثمن. يعني اوعى تعتقد ان عبادتك في الدنيا تكون ثمنا للجنه، مش هيكون، يبقى مش هتدخل الجنه لو حسبتها كده. الباء في الايه بقى جزاء بي، الباء يا ولد احسان، بما كانوا يعملون بسبب حبكم لربكم وحبكم للنبي واتباعكم للنبي، الله حبكم، فلما حبكم هيديكم الجنه مكافاه. وصل كده؟ يبقى دي اسمها باء السببيه. باء ايه؟ يبقى في الحديث باء المعاوضه اللي كان نفي، وفي الايه باء السببيه. تاج نقاب مرحبا تقول: ما هو السن الجائز للمراه للاحرام بدون محرم؟ ما في سن جائز للمراه ان تحرم بغير محرم. المرأة على الإطلاق كبيرة أو صغيرة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، لا في حج ولا في عمرة ولا في أي سفر، لا بد من المحرم، لأن شرط الحج أو العمرة الاستطاعة، والاستطاعة مقيدة. بالنسبة للرجال الصحة والمال، والمرأة يزاد عليها المحرم. ما عندكيش محرم اجلسي في بيتك، ولا حج عليك ولا عمرة عليك ولك الأجر، لأنك غير مستطيع. أما القول بالرفقة الأمينة لا دليل عليه، بل يخالف النصوص. طب اللي عملت قبل كده بتسأل عن الحكم، حجت من غير محرم، حجك صحيح لكن آثمة للمخالفة، إنما الحج أنت أديتي خلاص، أديتي المناسك فسقط بالأداء خلاص، إنما اللي لسه هتقومي تعملي خليكي في بيتك لأنك غير مستطيع. إيميل بعنوان حسان صح؟ حسان بيقول: السلام عليكم وبركاته شيخنا الغالي، ما نصيحتكم حتى أستطيع السيطرة على نفسي عند الغضب؟ تذكر أنك مسلم وأنك صاحب منهج، تذكر قول ربك عند غضبك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تغضب إلا تعمل بمقتضى الغضب. تذكر قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند غضبك غير من حالك، إن كنت قائما اقعد، إن كنت قاعدا اضطجع، أو اخرج يا شيخ رياض يمشي من البيت شوية، ماشي هات الآيس كريم بقى اللي أنت بتحبه ده، وارجع يكون الأمور هيك خلاص خلصت القضية. غير من حالك عند غضبك، اتوضأ. في الحديث وإن كان في سنده ما قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. ونتوضأ. مهم تذكر أنك مسلم، تقف مع النصوص والآيات، مع الدعاء أن يذهب الله عنك أثر الغضب، ادع ربك سبحانه جل جلاله. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بيقول لي سؤالين أو لي سؤالان. الأول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث مختلف في صحته. السؤال: من صدق عرافا ولم يكن يعلم أنه بتصديقه لو يكفر؟ الكفر الوارد هنا اسمه كفر عمل، هو الكفر دون الكفر، يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو في المشيئة، ليس الكفر بمعنى الرد عن الإسلام، إلا إن استحل، إلا إن اعتقد أن الساحر عنده القدرة في التصرف في الكون وأنه يعلم الغيب من دون الله، دي حاجة تانية. إنما لا عارف إنه بشر لا يعلم الغيب وكذا، لكن بيصدق، فده اسمه جحود نعمة وكفر عمل، فده اسمه كبيرة من الكبائر وصاحبه في المشيئة إن شاء الله عفا وإن شاء الله غفر عذب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. بيقول: طب لو كان جاهلا؟ الجاهل يعذر بجهله إن كان الجهل ليس كسبيا، يعني ما في بيئة ما فيش فيها علم خالص ولا أي وسيلة للتعلم ولا سؤال ولا كذا، هذا يعذر بالجهل، لكن في بيئة علمية أو سهل الوصول للعلماء وسؤال العلماء لا يعذر بجهله، لأن ده اسمه الجهل الكاسب، يعني جهله ناشئ عن تقصير، فهذا لا يعذر. السؤال الثاني بيقول: الإيمان بالأبرار. يا ولدي يا ولد الله يهديك، ما هي هي يا ولد الله يرضى عنك، نفس السؤال. الأبرار كلها أمور شركية، دجل وكهانة، فلا يجوز الإيمان بها ولا التصديق، ودي أيضا هتخش الكفر العمل، إلا كما ذكرت أن يستحل أو يعتقد، والله أعلى وأعلى. أخونا سفيان عيد مرحبا يقول: كيف يحصل المرء على التوازن بين العاطفة والعقل مثل وقت الشدائد والقلق والغضب؟ ما الموقف الذي يحسن فيه الغضب ومواقف لأرض؟ الغضب ينقسم إلى قسمين: الغضب المحمود، وده الغضب لله الواحد، تغضب عند انتهاك حرمات الله، تغضب عند المعاصي والمنكرات، تغضب عند التطاول على الدين وعلى الثواب، فهذا يحمد. والغضب المذموم غضب لأمر دنيا، وهذا الذي حذر منه الإسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاه: ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بيده امرأة قط، ولا خادما قط، ولا انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. يبقى هنا الغضب المحمود، انتهاك الحرمة. ولذلك النبي كان يغضب، وإذا غضب احمر وجهه ويعرف بهذا. إمتى؟ عندما تنتهك الحرمات. لكن هذا الغضب مقيد بالمنهج بقى، يبقى دورك إيه؟ ترد الباطل بالدليل، دورك تحذر من المخالف بعد إقامة حجة وبين محجة وشروط وموانع، دورك تفرق بين الزلة وبين البدعة، بين اللي عنده زلل والمبتدع. كل ده عن طريق المناهج العلمية مش العاطفة، لأن العاطفة غير مقيدة بمنهج، لو انطلقت تضيع، اسمها عاصفة. فدايما تكون رجاع، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا في سؤال بالألماني بيقول لي ما هو، ترجمه لنا، ما هو دليل وجوب زكاة الفطر؟ قال تعالى: وآتوا الزكاة. دليل الوجوب الفرق الأمر للوجوب بس خلاص. وفي السنة الصحيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل، وإجماع الأمة على فرضية زكاة المال بضوابطها: نصاب مع حول، خالية من الديون والالتزامات الضرورية. بهذا القدر نكتفي وأقوموا إلى الصلاة. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.